ইল্লাম বিল্লাহ আল আলিয়্যুল আযীম ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والمعصومين بنيك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء البدار البدار آل نزاري قد فنيتم ما بين بيض الشفاري قوموا السم كسروا كل غمد نقبوا بالقتام وجه النغاري سوموا الخيل أطلقوا غعرابا ودعوا غا تشوق بيد الشقفاني لا تلد هاشمية علويا إن تركتم أمية بقراري تأطئ الروح إن راس حسين رفعوه فوق القنا الخطار هتكوا عن نسائكم كل خدرين. هذه زينب على الأكوان، لا تمد لكم عن الشمس ظلا، إن في الشمس مخجة مختاري، لا تذوق المعين واقضوا ضمايا بعد ذا من قضاء بحد غراري، لا تشقوا لآل فكر قبورا، فابن طاغى ملقا بلا إقباري، حق ألا تكفنوا علويا بعد أن كفن الحسين الذاري. كأنما هذا خطاب أم البنين وهي على فراش المني تتمثل ما جرى على الحسين. تفتت على سكانة ونادت غم البنين، قومي يا سكنة وصليني حجرة حسين، بالعجل وصليني وخليني على الباب، باموت خلوني اموت بذاك التراب، خدي ابا خليه يتعفر بالاعتاب، بعفر خدودي محل ما يمشي حسين، بالعجل وصليني وخليني على الرماد، وجيبي على صدري يا بنت المصطفى انعال، حصل ابوك ظلال لو ما حصل ظلال، حصل جفن لو اندفن من غير تجفن، لو يحصل بايدي يا بنت مصلي الليل، خليت صدري يا سكينة الدوس الخيل، ولفيت روحي بباريا ولا ريت تغسيل، حتى جفن ما ريت يا ست النساء، وزينب تشق الجيب من تسمع حجيغة، ومن يصبح محمد بلا عمامة يجيغ، ومن الحزن والويل زاد المرام بيغة، ليل ونغار تصيح ما تغمض لغاعة، ما دوب غلى بارحة، ما دوب غلى وباقي البقية يدخل عليها ابن حيبة ويصيح يا يما انخسف مصباح طيبة واحنا ابتلانا بالفجيعة والمصيبة وللوطن ردانا وبس نصف جل جفا ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين جاء في الزيارة الجامعة عن سيدنا وإمامنا الغادي أنه قال وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم من يطالع التأليفات المهمة لعلمائنا في السابق والحاضر يجد اهتماما واسعا بالزيارة الجامعة تدريسا وشرحا وتأليفا فتجد الشروح الكثيرة التي سطرها العلماء تفصيلا عند كل فقرة من فقرات الزيارة الجامعة وقد كان الإشكال الذي يطرحه المشكلون على الزيارة الجامعة فيما سبق يقتصر على الإشكال السندي أن سندها ليس موثوقاً إلى الإمام الهادي سلام الله عليه وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال بما لا مزيد عليه الآن جديداً ظهرت إشكالات من نوع آخر وهي الإشكالات الدلالية والمضمونية على فقرات الزيارة الجامعة ولعل أكثر مدخل وأكثر باب دخلوا منه للإشكال على الزيارة الجامعة الفقرتين اللتين قرأتها عليكم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم إلى درجة أن البعض أشكل على هذه الفقرات ثم وصف كل الزيارة الجامعة بكونها زيارة منحولة موضوعة عن الإمام الهادي وليست هي من ذوق أهل البيت كما ادعى البعض. تعالوا معنا نقرر الإشكال على هاتين الفقرتين. هناك صياغتان للإشكال. الصياغة الأولى قالها كاتب إيراني يسمى محسن كديفر أو كديور، قال إن أئمة أهل البيت عليهم السلام حاربوا الغلو والارتفاع في العقيدة. ارتفاع العقيدة يعني أن تسند لأهل البيت ما هو أعلى من مقامه. لقد حارب الأئمة من أهل البيت الغلو والارتفاع أيما محاربة. ومن الروايات في ذلك ما ورد عن الإمام الرضا سلام الله عليه أنه قال: من ادعى للأنبياء ربوبية أو ادعى للأئمة ربوبية أو نبوة أو ادعى لغير الإمام إمامة فنحن منه براء إلى يوم القيامة، أو نحن منه براء في الآخرة. هذه الرواية نهت عن الغلو وبينت بعض مصاديق الغلو، والتي منها ماذا؟ أن تنسب الربوبية للأئمة، ونسبة الربوبية للأئمة على نحوين، على شكلين. الشكل الأول أن تنسب الربوبية مباشرة لهم، تقول فلان من الأئمة مثلا رب. النحو الثاني أن تنسب صفات خاصة بالله تبارك وتعالى تنسبها للأئمة، الأول غلو والثاني أيضا من الغلو. إذا عرفت ذلك، هذا الكاتب يقول إن القرآن الكريم أخبرنا أن الحساب والإياب من أخص صفات الله تبارك وتعالى، في قوله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فكيف ينسب هذا المقطع من الزيارة الجامعة، كيف ينسب الإياب والحساب للأئمة سلام الله عليه؟ إذن هذا المقطع من الزيارة الجامعة من الغلو، من الارتفاع، يعني أن تقول في أهل البيت ما هو ما يخرجهم عن حدود البشرية ويصل بهم إلى حدود الربوبية. البعض أيضا أشكل صياغة أخرى للإشكال، قال: لا يمكن أن نسند الإياب والحساب لأجل البيت، وهذا ليس كمثل قبض الأرواح. قبض الأرواح في القرآن أسند مرة للملائكة وأسند مرة لمن؟ لله. قال: هذا ممكن يسند إلى الله لأن الله أمر بقبض الأرواح، يسند للملائكة لأن الملائكة موكلون بقبض الأرواح. أما الإياب لأكل البيت والحساب لأكل البيت فهذا لا يثبت فيهم، لا إمكانية أن يسند هذا لأئمتهم. هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذه الفقرة من الزيارة فيها غلو وارتفاع؟ أو أن الأمر ليس كذلك؟ قبل الجواب تعالوا معنا نطرح عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى، قد يظن الكثير من الشباب أو من المثقفين أنه من السهل من اليسير أن تدعي المعارضة بين آية وبين رواية. أستطيع أن أقول هناك نوع موضة عند البعض، هناك نوع جرأة سريعا يصنع التعارض والتخالف بين الآيات والروايات، يقول هذه الرواية تخالف تلك الآية. هذا الأمر ليس من السهل ولا من اليسير، القول بالتعارض يحتاج إلى أدوات، أدوات فنية فقهية صناعية، يحتاج إلى قواعد عقلية إذا كانت المسائل عقلية حتى يمكن أن يدعى أن هذه الرواية أو هذه الزيارة تعارض تلك الآية. فهذا الموضوع ليس من السهل وليس من اليسير أن كل أحد يدخل فيه ويقول فيه. الملاحظة الثانية، الشيخ الأنصاري عليه الرحمة قال الفقه الأصغر وهو استنباط الأحكام الشرعية من مضانها أمر متيسر لكثيرين، أما الفقه الأكبر يعني العقائد، البحث في الله في النبوة في الإمامة وهذه المسائل، فلا يتسنى إلا للأوحد من الناس. فالعقائد ليست شرعة لكل وارد، ليست نهرا يدخل فيه كل أحد، وإنما العقائد تحتاج إلى فهم، إلى استيعاب، إلى اشتغال. تفتوا معي جيدا، الكثير من الناس بل حتى من طلبة الحوزة قد يشكل على عقيدة لمحذور فيقع في محذور آخر وهو لا يدري، قد يلوح محذور من عقيدة ولكن لو نفيت تلك العقيدة لترتب محذور أكبر. كيف يمكن للإنسان في عقائده أن يتخلص من جميع المحاذير؟ هذا يحتاج إلى اشتغال على علم العقائد ودراسة متأنية في مضانها حتى يمكن للإنسان أن يتدخل في المسائل العقائدية والمسائل المعرفية. هذه المسألة التي طرحناها، وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم إن نفاها أحد لمحذور الغلو سيقع في محذور أكبر من الغلو. فلا أنت تتوقع لأن ظاهرها الغلو نردها، يترتب محذور آخر أكبر من الغلو. تعالوا معنا نناقش هذا الإشكال الدلالي الذي طرح على هاتين الفقرتين. السؤال هو هذا السؤال: هل يمكن أن نسند إلى أهل البيت حساب الخلائق وإياب الخلائق أو لا يمكن؟ هنا ثلاثة أمور لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار. الأمر الأول: إن القرآن الكريم عندما أثبت المعاد والحساب لله أثبته بضمائر متعددة وليس بضمير واحد. آيات تقول أن المرجع إلى الله ولكن بضمير الجمع، وآيات تسند المرجع إلى الله ولكن بضمير المفرد. مثلا في بعض الآيات يقول: ثم إلينا مرجعهم، هنا بصيغة ماذا؟ بضمير ماذا؟ بضمير الجمع. مثلا في الحساب: ونضع الموازين القسط، أو يقول: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذه كلها بضمير الجمع، لماذا؟ ثم إلينا مرجعهم، إلينا منه، ما هي الجهة التي يرجع إليها؟ لماذا جاء ضمير الجمع؟ قد يقول قائل: من باب التعظيم، أن حدث الآخرة عظيم وأن الحاكم في الآخرة عظيم، لذلك شنو؟ الضمير جاء بصيغة. زين، لو كان الأمر كذلك أن العلة في ضمير الجمع التعظيم، لماذا في آيات أخرى كثيرة عدل عن ضمير الجمع إلى ضمير المفرد؟ بسم الله الرحمن الرحيم: إلي المصير، إلي مرجعهم، إلى ربك الرجعة. ولماذا هنا استخدم ضمير المفرد؟ دققوا جيدا، هذا بحث عميق مهم. الضمائر في الآيات لها معاني طويلة عريضة. المراد من ضمير الجمع والمراد من ضمير المفرد معنى مختلف. إذا أسند الإياب والحساب لله بالمفرد، هذا يعني أن الإياب لله أصالة. نؤوب ونرجع إلى الله شنو؟ أصالة، هو الأول الذي نرجع إليه. أما ضمير الجامع فيريد الله أن يقول أن هناك أناسا متكاملين يرجع إليهم الخلائق ولكن بإذن وعطاء من الله تبارك وتعالى. يعني إن إلينا مرجعهم، يعني أن الذين نرجع إليهم متعددين وليس مرجع واحد. يقول العلامة المجلسي الأب والد صاحب البحار، يقول قوله تعالى: إن إلينا إيابهم بضمير الجمع، يعني إن إلى أوليائنا. تستطيع أن تفهمها بهذا المعنى، أن الرجوع للمعاد درجات طبقات، عدة رجوعات، نرجع إلى عدة مراتب، وهم الأولياء، والمرجع الأخير هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. إذن أول أمر مهم يحل لنا الإشكال، لماذا استخدم القرآن في الآية التي أشكل بها على الزيارة، لماذا استخدم ضمير الجمع؟ الأمر الثاني، هناك روايات كثيرة تحدثت عن المقام الملكوت الأخروي لأئمة أهل البيت، هذه الروايات تحل لنا الإشكالية هنا، وتحل لنا مسألة التعارض بين الزيارة وبين الآية. نحن في غنى عن كل الروايات، رواية واحدة تكفينا في هذا المعنى. أي رواية؟ رواية مجمع عليها بين السنة والشيعة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي: يا علي، أنت قسيم الجنة والنار. ما معنى قسيم الجنة والنار؟ في العام الماضي طرحنا بحثين مستفيضين في هذه الرواية. أحد معاني قسيم الجنة والنار يعني أن معاد وحساب الخلائق عليه، وهذا معنى حساب إياب الخلق إليكم وحسابهم عليه. لذلك الغريب والعجيب أن العلامة الآلوسي صاحب روح المعاني صار في هذه المسألة أفضل من بعض الشيعة. الشيعة بعض الشيعة أشكل، قال أن تسند الإياب والحساب لأهل البيت هذا غلو. الآلوسي ماذا قال؟ قال: لعل المعنى أن الله يوكل الحساب لأهل البيت بإذنه، يقول: وهذا المعنى ممكن، ولكن نحتاج إلى دليل روائي عليه. حتى الآلوسي ولكن لخبرته العقائدية قال إن إسناد الحساب لأهل البيت أمر ممكن، ولكنه يشكك في ماذا؟ في روايات الشيعة. ودائما عند العلماء إذا أرادوا أن يثبتوا مطلبا، أولا يتكلمون على بحث الإمكان، يمكن أو لا، ثم بحث الإثبات، هل يوجد رواية عليه أو لا يوجد رواية. نحن نقول ممكن، بل الروايات شنو دلت على ذلك، أن الإياب لهم وأن الحساب عليه. ثم نفس هذا المضمون أن مرجع الخلائق في الحساب لأجل البيت أسنده الله للملائكة، فما معنى قوله تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد؟ شنو معنى؟ ما معنى الملائكة يدخلون عليهم من كل باب؟ أليس هذا إسناد إسناد الحساب للملائكة؟ هذا هو معنى إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. النقطة الأخيرة وهي النقطة المهمة الأساسية، نقول، التفت معي جيدا، التوحيد الحقيقي، المعرفة التوحيدية الإلهية الصائبة لا تكتمل إلا بالقرآن والروايات والزيارات. كثير من توحيد القرآن غير مفهوم إلا أن تشرحه روايات أكل البيت سلام الله عليه. ومن قال أن هذه الزيارة وهذه المقاطع غير صحيحة سيقع في إشكال عظيم، سيقع في إشكال خطير. كيف ذلك؟ تعالوا معنا نبين أمور ثلاثة مهمة. الأئمة عليهم السلام لما أمرونا بمعرفة الله أوجبوا المعرفة على أساس قاعدة قرآنية، وهي قاعدة ليس كمثله شيء. شنو يعني ليس كمثله شيء؟ قالوا يعني نفي التجسيم ونفي التشبيه. نفي التجسيم يعني الله ليس بجسم، ليس في جهة، ليس في نقطة، ولا تستطيع أن تواجهه في محل جغرافي. هل فقط في معرفة التوحيد يكفي أن ننفي الجسمية؟ قالوا لا، تنفي التجسيم والتشبيه، لأن الخلائق منهم أجسام، منهم أرواح، ومنهم أنوار. أنت إذا أردت أن تعرف الله لا بمعرفة الخلائق، لابد أن تقول ليس بجسم ولا شبيه له، يعني ليس بجسم، ليس بروح، ليس بنور. لا يشبك الإنسان، لا يشبك الملك، ولا يشبك المخلوقات النورانية، اللوح، القلم وغير ذلك. إذن فالعقل يقول أن المعرفة الحقيقية بالله لابد أن تتم بنفي التجسيم والتشبيه. أسألكم سؤال، الله ليس كمثله شيء، نفي التجسيم والتشبيه فقط في الدنيا أو يشمل الدنيا وعالم الآخرة؟ العلماء قالوا إن القاعدة العقلية لا تخصص، يعني إذا دل العقل على أن الله ليس بجسم فهو ليس بجسم في كل العوالم، في عالم الدنيا، في عالم البرزخ، في عالم الآخرة، الله تبارك وتعالى ليس بجسم. ما أدري كلامي واضح لو لا. إذا عرفنا ذلك تعالوا معنا إلى مسألتنا. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إذا قلت أن الإياب إلى الله والحساب على الله، أسألك كيف؟ يعني هل أن الله في الآخرة له موقع جغرافي ونقطة محددة نرجع إليها نتحاسب عندها؟ تلتفتون لو لا؟ إذا قلت إياب الخلق إلينا يعني إلى الله، فقد جسمت الله تبارك يعني الله في جهة ونحن نقطع الدنيا والبرزخ والآخرة، نذهب ونقف عند تلك الجهة المتجسمة فتحاسبنا. هذا محذور مقبول الجسمية أو غير مقبول؟ إذن الذي يقول أن الحساب والإياب ليس لأهل البيت وإنما لله، عليك أن تجيبنا عن محذور شنو؟ التجسيم. هل أن الله في جهة نؤوب إليه؟ هل أن الله في موقع جغرافي نقف عنده؟ كيف تمسكت بمحذور الغلو وتغاضيت عن ماذا؟ عن محذور التجسيم. أنت قد تقول الآن وقعنا في حيرة عقائدية، كيف إذن إياب الخلق إلي وحسابهم علي؟ كيف نرجع إلى الله؟ كيف يحاسبنا الله؟ العلماء قالوا إن لله نوعين من الصفات، صفات تسمى بالصفات الذاتية وصفات تسمى بالصفات الفعلية. ما هو الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل؟ صفات الذات تنسب إلى الله لكن ما يقابلها لا ينسب إلى الله. مثل شنو؟ العلم، الله عالم، صحيح؟ هل ما يقابل العلم تستطيع أن تنسبه لله وهو الجهل؟ لا. الله قادر، ما يقابل القدرة شنو؟ العجز. هل ينسب لله؟ كل صفة تنسب لله وما يقابلها لا ينسب لله تسمى صفة ذاتية. أما الصفات الفعلية تنسب إلى الله وما يقابلها شنو أيضا؟ ينسب إلى الله. مثل ماذا؟ مثلا المعطي صفة فعلية تنسب لله أنه معطي، ما يقابل المعطي المانع أيضا تنسبها. من الصفات الفعلية المحيي، تنسب له أنه محيي، ما يقابل المحيي شنو؟ المميت، تقول مميت. سؤال، الصفات الفعلية كيف تتطبق في الواقع؟ كيف تتحقق؟ أو قبل هذا سؤال آخر، الحاكمية في يوم الدين من الصفات الذاتية لو من الصفات الفعلية؟ أن الله سيحكم في يوم الدين، سيهيمن، نؤوب إليه، نرجع إليه، هذا صفة فعل. الآن غير منتسبة لله، ستنتسب إلى الله وين؟ في يوم القيامة. زين، إذا كانت الحاكمية، الرازقية، الخالقية وغير ذلك من الصفات الفعلية، الصفات الفعلية كيف تتحقق؟ أنا أعطيكم مثال عرفي بسيط. أنت لما تخرج من بيتك صباحا تقول أذهب إلى الله، أذهب إلى العمل حتى الله يرزقني، يعني شنو؟ يعني هل أن الله في جهة تذهب له وتأخذ منه الرزق؟ إذن شنو معنى أذهب لله يرزقني؟ يعني أن الرزق من الصفات الفعلية والله لا يتجسم حتى يرزقنا، وإنما يجري الصفة الفعلية في خلقه فتصل إلينا. تلتفتون؟ كل صفة فعلية لابد أن تجري في الخلق وتصل إليه. صفته الفعلية يعني فعله. هنا عندما نقول الله حاكم في يوم الدين، محاسب في يوم الدين، هاي صفة فعلية. كيف تتحقق؟ هل يتجسم والعياذ بالله لكي يحشرنا ويحاسبنا؟ ها الشكل؟ لا، ينصي أو يتجلى بفعله في أشرف مخلوقاته فيجعلهم حاشرين ومحاسبين ومقسمين. لو لم تقل الزيارة الجامعة وإياب الخلق إليكم لكانت آية إن إلينا إيابهم معناها في محذور. كيف نتخلص من هذا المحذور؟ إذا لابد أن نقول أن الإياب يعني أن هناك موجودات مشرفة تتوسط في رجوعنا إلى الله، أن لله الحساب يعني يجري الحساب عبر موجودات شريفة. قد تقول أنت زين هذا معنى أننا رجعنا إلى الله؟ أقول لك نعم، لأن الذي من سيقدرهم على الإياب والحساب والتقسيم؟ المدد الذي يأخذونه من وين؟ ها؟ من الله تبارك وتعالى. لذلك أنت في زيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه تقول وديان الدين بعدلك. نبعث قد واحد يستغرب، الله ديان الدين وتقولون علي بن أبي طالب ديان الدين، ديان يوم الدين؟ نقول نعم، الله ديان الدين صفة فعلية. كيف تتحقق؟ هل بجسمانية من الله أو أن يجري الفيض في الموجودات الشريفة فيوكلهم بفيضه وإقداره وعطائه على إدارة محكمة الآخرة؟ فهمتون اليوم لو شنو؟ أنا أشوف بعضكم نايم، الله يعينكم إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. ودائما أئمة أهل البيت عليهم السلام في الصفات الفعلية يبينون لنا أين تجلت تلك الصفة. رسول صلى الله عليه وآله يقول أتريد أن تعرف رضا الله؟ رضا الله صفة فعلية لو ذاتية؟ ها فعلية، لأن ما يقابلها أيضا ينسب لله. يأتي رسول الله ويقول فاطمة بضعة مني شنو؟ يرضى الله لرضا. يعني هذه الصفة الفعلية تتجلى في هذا الموجود الشريف. ويقول الحسين عليه السلام رضا الله رضانا أهل البيت. وهكذا كل الصفات الفعلية تتجلى فيهم. ومن عرف أنكم مظاهر للصفات الفعلية، مظاهر الغضب، مظاهر الرضا، وأراد رضا الله لابد أن يفنى فيهم، لابد أن يتفانى فيهم. لذلك عرف المؤمنون الذين جاوروا وساكنوا أهل البيت أنهم لابد أن يندك يكون في أكل البيت بكل وجوده. أكانت أم البنين ترى لنفسها وجودا مستقلا عن الحسين؟ أكانت ترى أولادها أمام الحسين؟ تفانت بكل ما تملك في وجود الحسين. ولما رجعت زينب إلى المدينة وهي تنادي مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والآهات جينا. خرجنا عنك بالأهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنين. زينب منعت أوقفت جارية على الباب لا أحد يدخل علينا إلا ثاكل مفجوع قد فقدت لها عزيزا في كربلاء. بينما الجارية على الباب وإذا بامرأة تقول قولي لسيدتي زينب لقد جاءت شريكتكم في المصاف. رجعت زينب ذهبت إلى زينب ورجعت قالت إن سيدتي تقول أوضحي من أنت. قالت أنا أم الشموس الكاملة أنا أم البدور المخسوفة. من أنت؟ قالت أنا أم صاحب اللواء أنا أم العباس وإخوته. بكت الجارية قالت سيدتي أنت كما قلت. ما قصر أولادك في كربلاء. دخلت أم البنين يلا بعين القلب وياك. دخلت أم البنين وليس من الأدب أن تبتدئ غير زينب بالسلام لكن حدقت النظر نظرت يمين شمال ما عرفت زينب. وإذا قد أشارت عليها زينب أنا زينب يا أم البنين. رأتها وقد حدود بضغرها شاب شعرها أأنت سيدتي زينب؟ قالت بلى يا أم البنين. ما حال من رأت شمرا على صدر أخيها. بجت زينب وصاحت يا حزني لفت هم البنين بضلع محني تصيح بصوت يا حسين. لما أعلمت زينب بالمصائب ماذا جرى على الحسين؟ الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار. رجعت إلى بيتها لكن لم تستقر أم البنين. تخرج إلى مقبرة البقيع تصور قبور أربعة تجعل قبر الحسين في الوسط وهي تنادي وولداه وحسين. إلى آخر عمرها تتذكر ما جرى على الحسين كأني بغا تنادي عجبت من فتك شمر بالحسين وقاد رقى على الصدر منه وهو منتعل. كأنما تلتفت أم البنين لزينب قربي لي يا زينب قبل ما يفرق البيت وقولي شنو توصين يا ست النساء عجلي قبل لا ألفظ الفاسل منية وياي وقولي من تريدين بدي بالتحية عين اللي الغشم صدر بحوافر لو للي كسرة وملغى خلف الباب ضلع وويله وحسين وصيني واعتمدي يا زينب أنا معباس عندي علامات بها أعرف خيرة الناس نيشان أخوك حسين جثة وامك علامة غلع صابة ولطمة العب صاحت الحورة وياي والدمع بالخد سايل أول تحية لزوم توصل وخبريه كيف تخلي زينب بدون كافر متمرمرة بيتام مدغوشة ونساون يم البنين الأربعة فصلي لغي الحال الزوم يدري الشمر داس حسين بن عال والزوم يدري حسين راس فوق وخبري اغتال الأعوجية داسة حسين خبري عن حالي وعن حال اليتامى وويلاه وحسينا بعد هذا آخر بيت كلكم وياه يم البنين الأربعة آخر وصية ملزوم يدري خبري زينب دشت بمجلس هدية وماتت على أبوها من الحسرة رقي يم البنين الأربعة آخر وصية خبري زينب دشت بمجلس هدية وماتت من الحسرة على أبوها رقية وحيهات وليكون تنسيها الوصية يم الابن بعد صورة واحد أم البنين إذا جلست في مقبرة البقيع تنعى على الحسين لا أدري أتتصور لها الزغراء بضلعها المكسور كأني بأم البنين تتوجه للزغراء والله أخاف أخاف على صدرك لا تلطمن ضلع مكسور بالله لا تأذي ودمع العين زغرة لا تقل لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني بليوث العرين كانت بنون لي أدعى بها واليوم أصبحت ولا من بنين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم شافي مرضانا اقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم فك قيد أسرائنا. اللهم احفظ شيخنا الجليل بحفظك. اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ بجودك وكرمك وفضلك ثواب سورة الفاتحة لأرواح أمواتنا وأموات المؤمنين ومن مات على الإيمان. رحم الله من قرأ لهم جميعا الفاتحة مع الصلوات.